الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في باب الصفوف وفي الحديث 68. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. تكلمنا في الدرس الماضي على حكم تسوية الصفوف، وعرفنا نزاع العلماء في هذه المسألة، وأن هنالك من أوجب التسوية ومن أوجب ذلك من أهل العلم. الإمام البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهكذا نعم من ابن حزم الظاهري. طيب، ومن قال باستحباب ذلك؟ نعم، الجمهور على استحباب ذلك، ومنهم الأئمة الأربعة. وعرفنا أن ظاهر الأدلة هو الوجوب، فإن العقوبة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون على ترك أمر مستحب، أو ليخالفن الله بين وجوهكم كما سيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. وتسوية الصفوف من خصائص هذه الأمة أو ليس من خصائصها؟ والدليل نعم، أي نعم، فضلنا على الناس بثلاث، ومن الثلاث وجع الصفوف كصفوف الملائكة، فهذا يدل على أنه من خصائص هذه الأمة. التسوية كما عرفنا فيها بعض الحكم، تسوية الصفوف منها أي نعم أن نعم تسوية الصفوف فيها إبعاد بكيد الشيطان، فلا يتمكن من الدخول في الصفوف. نعم، سوى التآلف وعدم الاختلاف، من الهيئات الحسنة، فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة. أي نعم، أي نعم، فهذا من الفوائد أنه يزيل ما في القلوب الكبر، كون الفقير يتراص مع الغني والأمير مع الرعية في موضع واحد في موقف واحد، وتتلاقى الأجساد، فهذا من أسباب التواضع وإزالة ما في الكبر، ما في النفوس من الكبر. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وتسوية الصفوف كما هو معلوم أن تكون الصفوف على سمت واحد، ما فيها عجاج، تكون الصفوف على سمت واحد لا يكون فيها شيء من الإعجاج، مع التراص. نعم، مع التراص، فلا بد من التراص بمعنى التلاصق، لابد من التراص الذي هو التناسق، وأن تكون على سمت واحد من غير إعوجاج. في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أقيموا صفوفكم وتراصوا فيها، فإني أراكم من وراء ظهري. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتراص، التراص بمعنى أن يكون الناس متناسقين، لا تكون هنالك فرج يدخل منها الشيطان. ما حصل تباعد بين الرجل ومن بجواره فإن الشيطان يدخل من تلك الفرج، وإذا ما حصل التراص بمعنى الالتصاق، التصاق الأجساد بعضها ببعض، لا يستطيع الشيطان أن يدخل لحصول التراص أي الالتصاق. فلابد من تسوية الصفوف، لا تكون معوجة، تكون على سمت واحد، وأن يحصل التراص وتكون على سمت واحد بالمحاذاة بين المناكب وبين الأعقاب، محاذاة بين المناكب وبين الأعقاب. فإذا حصلت المحاذاة بين المناكب وبين الأعقاب فإن التسوية تحصل في الصفوف. وفي حديث أنس رضي الله عنه في المسند وعند أبي داود وعند النسائي وعند غيرهم قال عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتراص، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتقارب بين الصفوف، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمحاذاة بين الأعناق، وفي حديث عبد الله بن عمر بين المناكب، بين المناكب. وقد اختلف في وصله ورسانه، لكن فيه وحاذوا بين المناكب، فتكون المحاذاة في هذه الأمور حتى يحصل التسوية، محاذاة بالأعناق ومحاذاة بالمناكب ومحاذاة بالأعقاب. وهذا يكون المحاذاة بين المناكب أو بين الأعناق، وهذا يكون عند تساوي الأبدان. إذا حصل التساوي في الأبدان من حيث الطول أو القصر فيمكن المحاذاة بالأعناق ويمكن المحاذاة بالمناكب، لكن إذا حصل التفاوت من حيث الطول والقصر، أحدهما طويل والآخر قصير، فكتف أحد نعم كتف أحدهما ما هو مقابل كتف الآخر، هنا ما يمكن المحاذاة بين المناكب ولا المحاذاة بين الأعناق، لكن يمكن بين الأعقاب. فيمكن المحاذاة نعم في هذا الأمر، أو المحاذاة بين الكعبة نقص الأعقاب، نعم بين المحاذاة بين الكعبين، المحاذاة بالكعب ما هو بالكعب ما هو بالعقب، وإنما المحاذاة بالكعب. فالمحاذاة يمكن أن تكون بالكعب ما هو بالعقب، العقب مؤخرة القدم، أردت أن أعبر عن الكعب فعبرت بالعقب. فالمحاذاة إنما تكون بالكعب، وتكون أيضا كما عرفنا بالأكتاف بالأعناق، فإذا لم يمكن ذلك بالأعناق ولا بالأكتاف باعتبار التفاوت في الطول والقصر يمكن بالكعب، فإن الكعب في المنتصف، الكعب في المنتصف، أما الأصابع ففيها نعم تفاوت، الأصابع فيها تفاوت باعتبار طول الأقدام وقصر الأقدام. وكذلك الأعقاب فإنها متجهة إلى الوراء، العقب متجهة متجهة إلى الوراء. وش الذي يتنصف الجسد؟ ها، الكعب هو الذي يتنصف الجسد، والمراد بذلك أن الصعود تكون على سمت واحد، لا يكون فيها تقدم ولا في تأخر. فلهذا المحاذاة تكون في هذه الأمور، محاذاة بالأعناق، محاذاة بالأكتاف، محاذاة بالكعب، ولا تكون المحاذاة لا بالأصابع ولا بالأعقاب. وما هم الشهر عند الأئمة من قولهم حاذوا بين المناكب والأعقاب مما لا أصل له، يعني ذكر الأعقاب مما لا أصل له فيما أعلم. والمحاذاة إنما تكون كما عرفنا بالمناكب، وتكون بالكعب، فلا تكون لا بالأصابع ولا بالأعقاب. هو الحديث وارد بالأعناق، وحاذوا بالأعناق، من حيث الأعناق الحديث وارد حديث أنس، والمناكب جاء في حديث كما عرفنا حديث عبد الله بن عمر، وما يتعلق بالكعب حديث أنس في البخاري قال رضي الله عنه كان أحدنا يلصق كتفه بكتف صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، ما كانت بذكر القدم. وفي حديث نعمان البشير الذي جاء في المسند وعند أبي داود وعند غيرهما قال فكان الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. فهذا يدل على أن المحاذاة تكون بهذه الأجزاء، نعم تكون بهذه الأجزاء حتى تستوي الصفوف. وإن كان في قوله وركبته بركبة صاحبه، نعم مما قد يحصل فيه شيء من الإشكال، وركبته بركبة صاحبه باعتبار معنى الإلصاق، وكيف تلتصق الركبة ركبة الشخص بركبة صاحبه، وهذا مما لا يكون. فهذا محمول على معنى المحاذاة، محمول على معنى المحاذاة، وإن كان الراوي ذكر الإلصاق، لكن الإلصاق على ما يمكن إلصاقه، وما لم يكن إلصاقه فمحمول على معنى المحاذاة. فإن إلصاق المنكب بالمنكب ممكن، إلصاق الكعب بالكعب ممكن في أول الأمر في معرفة التساوي وعدم التساوي، لكن الركبة بالركبة هذا شيء لا يمكن، فيكون على معنى المحاذاة لا على معنى حقيقة الالتصاق. وإلصاق الكعب بالكعب أيضا محمول عند بعض العلماء على أول الأمر حتى يتبين المحاذاة، فإن الاستمرار على ذلك فيه ما فيه من الحرج والمشقة، ربما يحصل فيه إيلام إذا ألصق كعبه بكعب صاحبه على سبيل الاستمرار، لا يحتاج إلى أن يحرف شيء من قدمه، ربما يحصل شيء من الأبية والإيلام. فهو محمول عند بعض العلماء على أول الأمر، أي أنهم يفعلون هذا حتى يتبين الاستواء، لا أنه يستمر على هذا الأمر، وإنما من أجل أن يتبين الاستواء، فإذا تبين الاستواء عاد قدمه على حالها. وهذا الذي يظهر من معنى الحديث أنه محمول على هذا المعنى، المراد بذلك معرفة الاستواء، هل الصف مستوٍ أو غير مستو. أما ما يتعلق بإلصاق الإلصاق فهذا قد دلت عليه الأدلة لأنه معنى التراص، وتراص فيها لأن التراص من الرص كالبنيان المرصوص، والبناء المرصوص نعم أجزاء منضم تنضم بعضها إلى بعض، وهكذا الصف ينضم بعضه إلى بعض فلا تكون هنالك شيء نعم لا يكون هنالك شيء من الفرج. وبعض العلماء يحمل المحاباة بين المناكب والمحاباة بين الأعناق بمعنى أن المصلي لا يرتفع عمن هو بجواره بشيء، أنه لا يرتفع بشيء وإنما يستوي معه في الأرض فلا يرتفع على شيء، يصلي وهو نعم مستوي مع أخيه في الصف فيحاذي نعم يحاذي من بجواره بمعنى أنه لا يرتفع عليه ولا ينخفض منه. منهم من يحمل الحديث على هذا المعنى، والذي يظهر نعم ما سبق ذكره أن المراد بذلك التسوية، المراد بذلك التسوية، وهذا عند التماثل في الطول فتراعى مثل هذه الأمور، وعند التفاوت في الطول يراعى ما يمكن مراعته، ومراعاة الكعب ممكن مع حصول التفاوت في الطول والقصر. فعلى كل هذه أشياء دلت عليها الأدلة، ما يتعلق بالتراص وما يتعلق بنعم تسوية الصفوف وترك الإعوجاج، وهكذا ما يتعلق أيضا بالتقارب بين الصفوف، فإن في حديث أنس الذي ذكرناه قال عليه الصلاة والسلام وقاربوا بينها، قاربوا بينها أي بين الصفوف، فلا تكون الصفوف متباعدة بحيث أنه يمكن أن يجعل صف بين الصفين المتباعدين. فالغرض نعم فالمطلوب هو القرب، يقترب الصف من الصف على قدر ما يمكن، نعم يقترب من الصف على قدر ما يمكن، فيكفي الشخص ما يحتاج إليه في سجوده، وما زاد عن ذلك الشيء اليسير كالفارق بين المصلي وبين سترته. وكان بين سجود النبي عليه الصلاة والسلام بين سترته كبول الشاة، فالتقارب على نحو هذا المقدار من الأمور المطلوبة. والصفوف الموجودة في مساجد المسلمين عموما حيث الغالب في هذا المعنى، فيها معنى التقارب بشكل حسن، إلا فيما يتعلق بالسواري، السواري قد تحدث التباعد بين الصفوف، قد يحصل شيء من التباعد بين الصفوف باعتبار السواري، وأيهما أولى أن يصلي الناس بين السواري مع تقارب الصفوف، وإلا يترك السواري وإن حصل شيء من التباعد في الصفوف؟ من يجي منه يترك السواري؟ ها يترك السواري وإن حصل شيء من التباعد في الصفوف؟ وعلى كل يكون التباعد بمقدار نعم على قدر الحاجة، إذا ابتعدوا عن السواري يكون التباعد على قدر الحاجة. والسواري كانت موجودة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يصلون من السواري أو يتحاشونها، ها يتحاشونها. والصلاة بين السواري من الأمور المحرمة ولا الأمور المكروهة؟ ها الأمور المكروهة، ما هي محرمة لكن من الأمور المكروهة. وفي حديث أنس الذي جاء في المسند وفي السنن لما صلى أنس رضي الله عنه خلف أمير من الأمراء يوم الجمعة فاضطرهم الناس إلى أن يتقدموا بين السواري فقال فتقدمنا وتأخرنا. يقول الراوي فتقدمنا وتأخرنا فقال أنس رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم كانوا يتقون الصلاة بين السواري على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالسواري تتقى وإن حصل شيء من التباعد اليسير فإن هذا لا يضر، فإن السواري كانت تتقى على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن التباعد اليسير من أجل السارية من الأمور المطلوبة، فإن السواري كانت تتقى، أي الصلاة بين السواري كان مما يتقى على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل هذه أمور مطلوبة مما يتعلق بالصفوف وتسويتها، وتتمة الكلام حول هذه الأمور بمشيئة الله عز وجل يكون في الدرس القادم، وننتقل إلى شرح السنة. كيف؟ التراص على تقابل؟ هو قد قلنا أن الإلصاق المذكور يعني محمول على أول الأمر فقط، يعني يريد أن يعرف هل هو مستوي مع من بجواره، فرق نعم. وهذا ما مشى عليه العلامة ابن العثيمين رحمة الله عليه. ها؟ في الصف اللي بين السواري هو منقطع لكن الصلاة صحيحة مع الكراهة. هو مكروه، هو قلنا مكروه الصلاة بين السواري، لكن إن الإنسان يضطر إليها واحتاج إلى ذلك ما عليه شيء، يعني كون مثلا المسجد امتلأ، وش الأحسن؟ أن يصلي الناس في الشارع وإلا يصلون بين السواري؟ الأحسن يصلي بين السواري، فالصلاة بين السواري أحسن من أن يصلوا في الشارع. نعم، والشخص يتقي هذا، يعني الشخص إذا كان ما هو صلى بين السواري يبقى على موضعه، الذي يحتاج هو الذي يتجه، الذي ما وجد له مكان في نعم في الصفوف يتجه إلى السواري. أما أن الشخص يكون مصلي صفه ما هو إلى السارية، صفه بعيد عن السارية، فما نقول له اتجه إلى السارية باعتبار حصول الزحام، وإنما يقال للذين ما وجدوا لهم مكانا ادخلوا صلوا بين السواري. اي نعم، كل أنس نعم اتقى هذا مع شدة الزحام، لكن من لم يجد له موضعا إلا بين السواري يقال له صلي بين السواري. أما أن يكون نعم ناس في غير السارية ويقال لهم تقدموا إلى السواري هناك الزحام، لا، يقال له أنت الذي ما وجدت لك موضعا تقدم وصلي بين السواري. نعم، يدخل ويشق الصفوف، معلش يشق، إذا وجدوا موضعا بين السواري شقوا الصفوف ودخلوا، ما عليهم شيء. ها؟ ما هو؟ وفيه نعم بتمامه الذي هو أقيم الصفوف وتراصوا، في وتراصوا هذا متفق عليه، لكن ما هو بهذا اللفظ الذي ذكرناه. نعم.